أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، إننا الليلة على موعد مع الدرس 11 من دروس سلسلة الإيمان باليوم الآخر ضمن دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة. ولا زال حديثنا عن ظهور الفتن كعلامة من العلامات الصغرى التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولقد انتهيت في اللقاء الماضي بحول الله وطوله ومدده عند قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يقول الإمام المبارك القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المافع القيم العواصم من القواصم، يقول رحمه الله: فلما قضى الله من أمره ما قضى ومضى في قدره ما مضى، علم أن الحق لا يترك الناس سدى، وأن الخلق مفتقرون إلى خليفة ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلما وتقا ودينا فانعقدت له البيعة، أي لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي رضي الله عنه لجرى على من بها من الأوباش ما لا يرقى خرقه، ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار، ورأى علي رضي الله عنه أن ذلك فرضا عليه فانقاد إليه. و
ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في شأن البيعة لعلي: لما قتل عثمان رضي الله عنه سعى الناس إلى علي رضي الله عنه وقالوا: لا بد للناس من إمام، لا بد للناس من إمام. فحضر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والأعيان من المهاجرين والأنصار، فبايعوا عليا رضي الله عنه، وكان أول من بايعه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ثم تتابع الناس بعد ذلك. وأرجو أن تركزوا معي جيدا في هذه المحاضرة التي أستهل بها الحديث عن الفتنة الطاحنة، الظلوم، الغشوم، الجهول، العمياء، الصماء، البكماء، التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لما قتل عثمان، تصور معي أن المدينة ظلت 5 أيام على الراجح من أقوال أهل السير بدون إمام، بدون خليفة. وأرجو أن تتصور معي الفجيعة حينما تعلم أن الغافقية وهو قاتل عثمان هو الذي كان يقود أمر المسلمين، بل ويتقدم للصلاة في مسجد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يا لها من فتنة ويا لها من نكبة، أن يتقدم للصلاة الغافقي قاتل عثمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهل هذه الروايات لأخرج الغث من السمين، ولأقف بكم على الحق المبين، لنعرف قدر صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أستهل هذه الروايات في بيعة علي، لأنه قد قيل ما قيل، وشحنت كتب التاريخ والأسفار، وشحنت كتب السير بالروايات الموضوعة والمكذوبة التي لا يصح بحال أن تنسب إلى أصحاب سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. أستهل هذه الروايات برواية في غاية التأثير، برواية مؤثرة جدا من كلام علي رضي الله عنه وأرضاه، رواها الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عن قيس ابن عباد. تدبر معي، يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يوم الجمل، وسأتحدث عن فتنة الجمل بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي. تدبر كلام علي رضي الله عنه، يقول: ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي، وجاءوني للبيعة، فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ يقول: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا، لأن أول من ذهب إليه ليطلب منه البيعة من؟ الخوارج، قتلة عثمان. تدبر دقة كل كلمة أتلفظ بها، إن أول من ذهب لعلي ليطلب منه البيعة هم الخوارج، قتلة عثمان. لكن أول من بايع طلحة، هذا كلام لابد أن يعني نقف على دقة الألفاظ حتى لا يزل أحد. فعلي يتكلم الآن عن هؤلاء المجرمين، يقول رضي الله عنه وارضاه: ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة. ذهب إليه الأشتر النخعي، وذهب إليه الغافقي، بل وقال له الأشتر قولة شديدة، قال: والله إن لم تقبلها اليوم لتعصرن عينيك عليها بعد ذلك. يعني هذا كلام شديد لا يقال لعلي رضي الله عنه. يقول: وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة، فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قاتلوا رجلا، قاتلوا رجلا. من الذي قتل عثمان؟ المنافقون والخوارج. يقول: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل الأرض لن يدفن بعد. هؤلاء ورب الكعبة ما كانوا أبدا طلاب مناصب، ما كانوا طلاب كراسي أبدا. علي رضي الله عنه وأرضاه، هذا العملاق الكبير الذي كان يقول للدنيا يا دنيا غري غيري لقد طلقتك ثلاثة، علي إمام الزهد إمام الورع. وسيزول عجبك إذا علمت أن الذي ربى علي هو المصطفى، وكفى. علي تربى في حجر رسول الله وسمع القرآن غضا طريا من فم رسول الله وحده. أرجو أن تتصور أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف للصلاة في بيته ويسمع القرآن وحده من فم رسول الله غضا طريا، علي رضي الله عنه. هذه كرامة لا يستطيع بليغ على وجه الأرض أن يجسدها لحضراتكم الآن. فتدبر معي، يقول علي والله إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل الأرض لن يدفن بعد. فانصرف لما قال لهم ذلك، انصرف. فلما دفن أي عثمان رضي الله عنه رجع الناس يسألون البيعة، فقلت اللهم إني مشفق لما أقدم عليه، اللهم إني مشفق لما أقدم عليه. ثم جاء عزمه أي عزم علي أهل بدر من المهاجرين والأنصار كما سأبين الآن. ثم جاء عزمه فبايعت. فلما قالوا تدبر يا أمير المؤمنين، يقول علي لما سمعت قولتهم يا أمير المؤمنين كأن قلبي قد انصدع، كأن قلبي قد انصدع، صدع قلبه لمجرد أن سمع يا أمير المؤمنين كلمة كبيرة. هؤلاء أئمة الورع والزهد. فعلي إمام آخر من طراز عمر، علي رضي الله عنه إمام آخر من طراز عمر. فعمر رضوان الله عليه هو الذي قال لنفسه يوما دخن دخن يا ابن الخطاب، لقد كنت تدعى في الجاهلية عميرة ثم دعيت يا عمر، وها أنت اليوم تدعى يا أمير المؤمنين. ثم يبكي ويجهش بالبكاء ويقول لنفسه فماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر. فأنت أمام إمام آخر من طراز عمر، أمام إمام من أئمة الزهد والورع والتقى والعلم والفقه والخطابة والبلاغة والبيان، أمام علي رضي الله عنه وارضاه. يقول فلما قالوا يا أمير المؤمنين كاد قلبي أن ينصدع وانسكبت عيني بالعبرات. يعرف قدر هذه الكلمة ويعرف حجم الأمانة ويعرف خطورة الولاية. ولم لا؟ ألم يسمع علي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن أبا ذر رضي الله عنه ذهب يوما يطلب الولاية من رسول الله، فضرب النبي على منكب أبي ذر وقال يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ألم يسمع علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، حديث والله الذي لا إله غيره يخلع القلب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يوليه الله عز وجل رعية يموت، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالإمامة والولاية والحكم والمسؤولية مسؤولية عظيمة. كبيرة، إنها أمانة ثقيلة. أسأل الله عز وجل أن يعين كل راع على رعيته، وأرجو ألا تنصرف الأذهان إلى الحاكم فحسب، بل أنت راع وأنا راع. يقول النبي كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فكل له مسؤولية سيسأل عنها بحسب حجم هذه المسؤولية. أسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. وتنظر معي هذه الرواية المؤثرة أيضا، وخلاصتها أن الناس أقبلوا إلى علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وطلبوه للخلافة، تنظر معي، فرفض، رفض علي، نعم رفض علي رضي الله عنه أول الأمر، وأشار بمن؟ اسمع، أشار على الناس أن يختاروا للخلافة طلحة بن عبيد الله. هذه نقاط في غاية الأهمية، لأن حنبني عليها بعد ذلك أصولا في غاية الدقة. علي رضي الله عنه لما ذهب إليه الناس رفض الخلافة، وأشار عليهم بطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنه، قال لهم عندكم طلحة والزبير، وتمنيت والله أن لو وقفت مع طلحة والزبير، فإنني أعلم يقينا أن كثيرا من المسلمين لا يعلم شيئا البتة عن هذين العملاقين البطلين، عن طلحة والزبير رضي الله عنهما. أرجو الله أن ييسر لنا وقفة ولو قليلة لنتعرف على هذين البطلين، فسوف أتعرض الحديث عنهما في أحداث الفتنة المقبلة كثيرا. يقول: فأشار عليهم بطلحة والزبير رضي الله عنهما، فقالوا له، قال الناس لعلي: انطلق معنا إلى طلحة والزبير، أنت تشير علينا بطلحة والزبير، انطلق معنا. فانطلق معهم علي رضي الله عنه إلى طلحة، بدأ بطلحة وسلم عليه وقال: علي رضي الله عنه، يا أبا محمد، إن الناس قد اجتمعوا إلي في البيعة، أي طلبوا مني البيعة، أما أنا، يقول علي، فلا حاجة لي فيها، فلا حاجة لي فيها، فابسط يدك حتى أبيعك. فقال طلحة رضوان الله عليه: يا أبا الحسن، أنت أولى بهذا الأمر وأحق به مني لفضلك وقرابتك من رسول الله وسابقتك في الإسلام. وهل يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل؟ وهل يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل؟ يقول: يا أبا محمد، لقد اجتمع الناس إلي وبايعوني على الخلافة أو طلبوا مني، فأبيت، لا حاجة لي فيها، فابسط يدك حتى أبيعك. فقال طلحة: يا أبا الحسن، أنت أولى، أنت أولى بهذا الأمر مني وأحق به لفضلك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقتك في الإسلام. وقد حصل نفس الموقف تماما مع الزبير، لما رفض طلحة انطلق طلحة مع علي مع الناس إلى الزبير بن العوام، فقال له علي مثلما قال لطلحة، فقال له الزبير مثلما قال طلحة رضوان الله عليهم جميعا. فرجع علي إلى المسجد. أرجو أن تقفوا مع هذه الروايات، لأنكم إن عدتم إلى كتب السير والتاريخ ستجدون الكتب والأسفار قد شحنت بكثير من الروايات الموضوعة المكذوبة الباطلة، وأنا أخرج لكم هذا الحق من ركام هائل من الباطل، من ركام هائل من الباطل. فانطلق علي رضي الله عنه مع طلحة، لأنه اتهم بأن طلحة والزبير، أنا أركز من أجل هذا، قد بايع عليا والسيف على رقابهما. هذا كلام يليق بالنبي وأصحابه الذين رباهم على يديه، والله ما يليق أبدا، والله ما يليق بأحد المؤمنين. فكيف بسادة الدنيا وأطهر الخلق بعد الأنبياء والمرسلين؟ انطلق طلحة والزبير رضي الله عنه مع علي إلى المسجد، واجتمع الناس وبايعوا أي بايعوا عليا رضي الله عنه وأرضاه. تدبر معي هذه الرواية الجميلة أيضا، هذه الرواية الثالثة، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن محمد ابن الحنفية اللي هو ابن مين؟ ابن علي رضي الله عنه. قال: كنت مع علي رضي الله عنه وعثمان محصور أي في الدار رضي الله عنه، فأتاه رجل، أتى من؟ عليا رضي الله عنه، فقال: إن أمير المؤمنين مقتول، إن أمير المؤمنين مقتول. ثم جاء آخر، رجل آخر، فقال: إن أمير المؤمنين مقتول في هذه الساعة. قال محمد بن الحنفية: فقام علي، تدبر لتعلم، أذكرك بأنني ذكرت أن هذا قد حدث بعد عودة علي من عند عثمان رضي الله عنه، لما ذهب إليه وهو معتم بعمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب ليعرض عليه النصرة مع عدد لا بأس به من أصحاب النبي، فقال له عثمان، عاهده وألزمه بعهد الله عز وجل عليه أن يذهب إلى بيته وأن يغمد سيفه وأن يبرأ الفتنة، وعثمان قال: ما أحب أن ألقى الله عز وجل وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. فعاد علي رضي الله عنه وهو في غاية السمع والطاعة لأمير المؤمنين، وهذا منهج عجيب، منهج عجيب في السمع والطاعة. ما ينبغي أن يخالف إنسان قول أمير المؤمنين أو قول الخليفة لأمر يراه هو في عقله أو في نفسه، لا إطلاقا، هذا لا يجوز. فانطلق علي وهو يعلم يقينا أن عثمان مقتول، لكنه انطلق ويحترم أمر الخليفة له بأن يغمد سيفه وأن يكف يده. كما ذكرت لكم، عثمان يحقق ما عاهد عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هو لا يريد أن يخرج من الدنيا وفي عنقه قطرة دم واحدة لامرئ مسلم يحتج بها عليه بين يدي الله جل وعلا. فعثمان لما جاء الرجل وقال لعلي إنه مقتول الساعة، ما استطاع أن يصبر مع أنه كان عند عثمان منذ لحظات. فقال، يقول محمد بن الحنفية: فأمسكت به من وسطه، فقال: خل عني لا أم لك، خل عني لا أم لك، وانطلق علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فأتى علي الدار فوجد عثمان قد قتل رضي الله عنه وأرضاه، فعاد إلى داره، تدبر معي، وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل. وتدبر هذه الصيغة، لا تكن أبدا إلا على ألسنة من؟ الخوارج المنافقين المجرمين، قتلت عثمان. إن هذا الرجل قد قتل رضي الله عن عثمان، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوني، فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. فقالوا: لا والله، ما نعلم أحدا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا أبدا، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبايعني بايعني. قال: فخرج علي رضي الله عنه إلى المسجد فبايعه الناس. وروى الإمام أحمد أيضا بسند صحيح عن عوف قال: كنت عند الحسن البصري رحمه الله، وكان الحسن في المدينة عند مقتل عثمان. فأنتم تعلمون أن الحسن من كبار التابعين الذين عاصروا عثمان رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه وغيرهم. يقول: وكان في المدينة عند مقتل عثمان، فذكروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابن جوشن الغطفاني: يا أبا سعيد، إنما زري بأبي موسى اتباعه علي، يعني انتقد ابو موسى في انه اتبع عليا رضي الله عنه. قال: فغضب الحسن البصري حتى تبين الغضب في وجهه، وقال: فمن يتبع، فمن يتبع، فمن يتبع، وظل يكررها. ثم قال: قتل امير المؤمنين عثمان مظلوما، فعمد الناس الى خيرهم فبايعوه، اللي هو من؟ علي رضي الله عنه وارضاه. هذه روايات تبين وتوضح لنا بجلاء أن بيعة علي رضي الله عنه كانت في العلن، لم تكن سرا ولم تكن في الخفاء، وإنما كانت في المسجد. وروى أيضا ابن عساكر عن الحسن البصري رحمه الله قال: لما قدم علي البصرة، تنبروا هذه الرواية الطويلة، فعلي رضوان الله عليه كان يعلم علم اليقين أنه أحق الناس بها وأولى الناس بها، ولكنه كان يخشى الفتنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحسن البصري: لما قدم علي البصرة في إثر طلحة وأصحابه، قام عبد الله بن الكواء، وعبد الله بن الكواء ده من كبار الخوارج، قال له: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرك هذا، أي إلى البصرة، أوصية أوصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عهد عهده إليك، أم رأي رأيته حين تفرقت الأمة؟ يعني هل خرجت إلى البصرة بوصية لرسول الله أو بعهد لرسول الله، أم برأيك أنت حينما رأيت الأمة قد تفرقت واختلفت بعد مقتل عثمان؟ فقال علي: والله ما أكون أول كاذب على رسول الله، يعني سأقول كلاما صريحا واضحا صادقا. قال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا فجأة، ولا قتل قتلا، ولقد مكث النبي في مرضه أياما وليالي، يأتيه المؤذن فيؤذن بالصلاة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني. هذا كلام في غاية الدقة ما ينسب لعلي، يعني مثل هذا الكلام حينما يقوله علي رضي الله عنه له مغازي كثيرة ومعاني جليلة، أرجو أن تنتبهوا لها جيدا، فهذا من أبلغ الردود على الروافض المحترقين الذين يفضلون ويكرمون عليا على الصديق الأكبر الأمين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول علي: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في مرضه أبا بكر أن يصلي بالناس وهو يراني، يرى مكاني، يعني لو كان يرى أني أهل لهذه المكانة لقدمني على أبي بكر رضي الله عنه. يقول علي المنصف رضوان الله عليه: فيأمر النبي أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر، يعني من؟ عائشة رضي الله عنها. ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرف النبي عن أبي بكر، فأبى وغضب وقال: أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس. أمر صريح. يقول علي: فلما قبض الله نبينا نظرنا في أمورنا، فاخترنا لدنيانا من اختاره النبي لديننا. كلام علي، كلام بديع جدا. يقول: فلما قبض الله نبينا نظرنا في أمورنا، فاخترنا لدنيانا من اختاره النبي لديننا، أي إلى الصلاة. اختار النبي أبا بكر للدين، وأعظم أصل في أصول هذا الدين بعد التوحيد هو الصلاة. اختار النبي أبا بكر للدين، فهل يختار النبي أبا بكر للدين ولا تختار الأمة أبا بكر للدنيا؟ يقول: فلما قبض الله نبينا نظرنا في أمورنا، فاخترنا لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، فكانت الصلاة أصل الإسلام وقوام الدين، وهو أمين الدين أي أبو بكر، فبايعنا أبا بكر رضي الله عنه، فكان لذلك أهلا، لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة. اسمع: فأديت إلى أبي بكر حقه. يقول علي: فأديت إلى أبي بكر حقه، وعرفت له طاعته، وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما قبض رضي الله عنه ولاها عمر، فأخذها بسنة صاحبه وما يعرف من أمره، فبايعنا عمر رضي الله عنه، لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة. اسمع: فأديت إلى عمر حقه، وعرفت طاعته، وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما قبض عمر تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي،
وأنا أظن ألا يعدلوا بي. فأخذ عبد الرحمن ابن عوف مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولي إليه أمرنا. انظر إلى عبقرية جدد من عبقرية عمر، لما نام على فراش الموت اختار ستة من الصحابة: طلح والزبير، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعلي، وعثمان. وقال: الخلافة في هؤلاء. فتنازل عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير، وظلت الخلافة بين عثمان وعلي، فأجمعوا أمرهم على أن تكون الخلافة لعلي. فجمع عبد الرحمن بن عوف الصحابة وطلب منهم العهد أن يبايعوا من اختير الخلاف، فبايع الكل بما فيهم علي، فبايع الكل بمن فيهم علي. فقرأ عثمان عبد الرحمن وعوف رضي الله عنه العهد والبيعة التي أخذها هؤلاء القادة والأطهار الذين جعل عمر الخلافة فيهم، اختاروا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فهل شاغب علي وأنكر؟ اسمع ماذا يقول، أكرر مرة أخرى العبارة الماضية الجميلة، يقول: فلما قبض أي عمر تذكرت في نفسي قرابتي. يبقى علي رشح، رشح من مين؟ من عمر. فلما قبض عمر تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي، وأنا أظن ألا يعدلوا بي. يقول: فأخذ عبد الرحمن مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولي إليه أمرنا. ثم أخذ عبد الرحمن بيد عثمان فضرب بيده على يده، فنظرت في أمري، اسمع، فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي. يا سبحان الله، ألم أقل لكم إن هؤلاء ورب الكعبة ما كانوا طلاب دنيا؟ إنها أمانة، أمانة. ومع ذلك حينما رأى أن الصحابة قد قدموا عثمان رضي الله عنه يقول: فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، أي سبقت طاعته لعثمان رضي الله عنه وأرضاه ما كان يرجوه لنفسه من أن يبايعه الناس بما فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن علي. وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري فبايعنا عثمان، اسمع، فأديت إليه حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما أصيف نظرت في أمري فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين، يعني الكوفة والبصرة، وفي رواية: ثم إن عثمان قتل فجاءني الناس فبايعوني طائعين غير مكرهين. رواية واضحة جدا وجميلة. ويمكن القول أيها الأحبة بأن علي رضي الله عنه وأرضاه كان بلا نزاع، بلا نزاع أقوى المرشحين للإمامة بعد قتل عمر، كان أقوى المرشحين للإمامة بعد قتل عمر. فلقد ذكرت لحضراتكم الآن أنه كان من بين الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، على أنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموجودين بعد عثمان أحق بالخلافة من علي بلا نزاع بين أئمة أهل السنة والجماعة. لم يكن أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عثمان أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، فهو من السابقين الأولين والمهاجرين، وهو ابن عم النبي الأمين، وهو صهره، إلى غير ذلك من الفضائل التي أود أن أقف معها الآن قبل أن أخوض غمار هذه الفتنة، لننطلق من قاعدة صلبة قوية متينة، ألا وهي: من هو علي؟ لا ينبغي أن ننطلق في هذا البحر الهائج المائج إلا ونحن على معرفة تامة بمكانة علي، بقدر علي. ألم أقل لا ينبغي، أو إن الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب صفاء في العقيدة واخلاصا في النية وامانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لاراجيف المغرضين والكذابين والوطاعين. فتعال معي في ايجاز شديد جدا لنتعرف على قدر علي وعلى مكانة علي رضي الله عنه وارضاه حتى ننطلق من هذه القاعدة. علي رضوان الله عليه هو الخطيب المفوه الذي تهتز الدنيا لكلماته وهي تخرج من شفتيه كأنها نور يبدد الظلماء. علي رضي الله عنه الفقيه العالم الذي يجري الحق على لسانه وقلبه. علي رضي الله عنه البطل الشريف والفدائي العظيم الذي علم الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء. علي رضي الله عنه الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله. علي تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفى وكفى. علي الذي اضطر يوما ويا لها من لحظات قاسية على النفس حينما يضطر الشريف صاحب الشهامة والمروءة والرجولة ان يعدد مناقبه وفضائله. انها لحظات قاسية على الشرفاء. اقول علي الذي اضطر يوما ان يعدد مناقبه وان يبين للناس فضائله فقال اسمع محمد النبي اخي وصهري. قال محمد النبي اخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن امي وبنت محمد سكني وزوجي مموط لحمها بدمي ولحمي وسبط احمد ولداي منها فايكم له سهم كسهمي. من كعلي؟ واخشى ما اخشاه يا اهل السنة ان يخشى طالب من طلابنا ان يزل فيما زل فيه الروافض فينتقص قدر علي. اكرر هذه عبارة في غيث الخطورة. اخشى ان يخشى طالب علم من طلابنا ان يزل فيما زل فيه الروافض من تأليه وتقديس لعلي فيحجب حقا لعلي. واضحة؟ اوضحها بمعنى اخر. اقول اهل السنة يعرفون قدر علي رضي الله عنه ولا يحجزون ابدا او يحبسون منقبة عظيمة اثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه بحجة انهم يخشون ان يزلوا فيما زل فيه الروافض من تقديس وتكريم زائد لعلي. لا بل اننا نثبت لعلي ما اثبته النبي له ونكرم عليا والله تكريما ما كرم حتى عند هؤلاء الخبثاء من الروافض الذين في مقابل هذا التكريم لعلي نسفوا نسفا تاريخ الاطهار تاريخ الصديق وتاريخ عمر وتاريخ عثمان وتاريخ عائشة. بل ان هؤلاء لا يأخذون ابدا برواية روتها عائشة ام المؤمنين الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يقول علي محمد النبي اخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن امي وبنت محمد سكني وزوجي مموط لحمها بدمي ولحمي وسبط احمد الحسن والحسين وسبط احمد ولداي منها فايكم له سهم كسهمي. علي رضوان الله عليه ذلكم الشهيد المظلوم اسد الله الغالب رضوان الله عليه الذي كان اول من اسلم بلا نزاع لا تعارض بين هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال علي أول من أسلم، وبين الحديث الآخر الذي يثبت أن أبا بكر هو أول من أسلم، فأبو بكر هو أول من أسلم من الرجال وعلي هو أول من أسلم من الصبيان. أبو بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال، وعلي رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان. ففي اللحظات الأول للرسالة والنبوة كان علي رضي الله عنه في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن غضا طريا من فم رسول الله، فينطلق علي ليردد شهادة الحق وقولة الصدق وهو في العاشرة من عمره. تصور بالله يا أخي، تصور هذا المشهد، النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقرأ القرآن ويصلي وعلي طفل في البيت سنه 10 سنوات، فينطلق إلى النبي ويقول يا عم ماذا تصنع؟ تعمل إيه؟ يسأله عن الصلاة وماذا تقرأ؟ فما احتقر النبي عليا وما قال بأنه طفل صغير لا ينبغي أن يفهم مثل هذا الكلام الآن، كلا، وإنما عرض النبي عليه الإسلام، فانطلق علي هذا الغلام الصغير المبارك ليردد خلف النبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ومنذ هذه اللحظات يسجل اسم علي رضي الله عنه في سجل الأشراف الأطهار إلى أن يرث الدنيا ومن عليها العزيز الغفار بأن عليا هو أول من أسلم من الصبيان والغلمان. صبي صغير، يعني تصور ولدك في هذا السن 10 سنين يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويسمع القرآن منه. ولا أريد أن أتوقف بإيجاز، وإنما أريد أن أوجز القول، فلو توقفت مع سيرة علي هذا يحتاج إلى كلام طويل، لكن في غزوة خيبر لأبين لكم قدر علي عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة خيبر في السنة 7 من الهجرة تجلت بطولة أسد الله الغالب، بل إن شئت فقل ظهرت مكانة علي عند الرب العلي وعند الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن خيبر كانت مستعمرة يهودية حصينة، كانت مستعمرة يهودية حصينة، فتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمحاصرة خيبر، وكانت تتكون من 3 قلاع حصينة جدا جدا لليهود. حاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وطال الحصار، فقال في يوم من الأيام لما طال الحصار، والحديث في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا لرجل، اسمع، يحب الله ورسوله. هنا أمر عادي، ما أظن أبدا أنني سأقف على منقبة أعظم وأجل من هذه المنقبة لعلي أبدا. الرسول يشهد بأن الله يحب عليا وبأن النبي يحب عليا، لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، هذه شهادة، يفتح الله على يديه أي حصون خيبر، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدوكون أن يتناقشون ويخوضون ويتباحثون في هذا الرجل العظيم، من هو الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي رواية لمسلم، وهي من أجمل وأرق الروايات، عن عمر رضي الله عنه يقول عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها أي تطلعت لها رجاء أن أدعى إليها لما سمعت من قول النبي ويحبه الله ورسوله. عمر المتجرد ما تطلع للإمارة إلا في هذا اليوم لينال هذه المنقبة العظيمة وهذه الشهادة الكريمة. يقول سهل بن سعد رضوان الله عليه راوي الحديث في الصحيحين: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، أي الراية ونظمت الصفوف وقف الكل يتطلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يريد أن يأخذ الراية وينتظر أمر النبي ونداء النبي لهذا الرجل الشريف الذي سيمنح الراية. وشق السكون والصمت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أين علي بن أبي طالب؟ حتى علي مش موجود في اليوم ده، سبحان الله. أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، تخلف اليوم لمرض أصابه في عينيه، إنه يشتكي عينيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرسله إليه. فأتي به، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ودعا له فبرئ بإذن الله. حديث الصحيحين، مسح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ودعا له فبرئ وأعطاه الراية. برئ يعني انظر إلى نص الرواية كما في الصحيحين من حديث سهل يقول: فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع. ولم لا؟ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أليس الراقي والمصطفى؟ مسح النبي عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ وهذا لفظ مسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي لفظ البخاري: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وسرعان ما على هتاف النصر بصوت أسد الله الغالب علي بن أبي طالب الذي ردده النبي أول يوم عند حصون خيبر: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر. أسأل الله أن يقر أعيننا بهذا النشيد الحلو مرة أخرى حتى نردد ما ردده النبي وأصحابه: الله أكبر خربت حصون يهود، إنه ولي ذلك مولاه. وهكذا يا إخوة، فتح الله عز وجل على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لينال هاتين المنقبتين العظيمتين، أما الأولى هي فتح الله على يدي حصون خيبر، وأما الثانية شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله وبأن الله عز وجل يحب عليا ورسوله صلى الله عليه وسلم يحب عليا هو الآخر رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة التاسعة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة من؟ محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، البطل اللي أنا تكلمت عنه قبل ذلك. يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في المدينة ليتولى أمرها وشأنها محمد ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه على أهله، أي على أهل النبي. هذه أيضا رسالة ومنقبة أخرى، أن يترك النبي علي رضي الله عنه على أهله للحماية وللزود عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى سفر طويل بعيد، فمع من يترك مع أهله؟ من يختار النبي؟ عليا. فيغضب علي ويبكي وينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص يقول علي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي لعلي:
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يا إخوة، أي طراز من البشر كان عليه لينال هذه المنقبة العظيمة هي الأخرى؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد له في هذا الحديث في الصحيحين بشهادة كبيرة، بشهادة عظيمة. وأهل السنة والجماعة كما ذكرت أخذوا هذه المناقب والأحاديث وعرفوا لعلي رضي الله عنه قدره، وأخذها أهل الروافض أو الروافض ورفعوا بها عليا إلى مرتبة الألوهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبكل أسف يا إخوة، حياة علي رضوان الله عليه حياة تتفجر عظمة وجلالة، لكنها أيضا في الوقت ذاته تموج بالأسى والهول موجة، تموج بالأسى والهول موجة، لا سيما إذا علمنا أن طائفة من الناس قد غلت فيه فجعلته إلها، وأن طائفة أخرى قد جفت فيه فجعلته كافرا بالله. طائفة الخوارج كما سأبين كفرت عليا رضي الله عنه، وطائفة الروافض قد رفعت عليا إلى مرتبة الألوهية والعبودية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهي حياة بلا نزاع، حافلة بالبطولة والألم، حافلة بالعظمة والمأساة، حافلة بالبأساء والضراء، حافلة بالنصر والهزيمة، حافلة بالرخاء والشدة، حافلة بالبسمة والدمعة، حافلة بالفرح والحزن. لا نزاع أبدا في أن عليا رضوان الله عليه كان أحق الناس بالخلافة بعد موت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأقول ليست سابقة علي والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصاهرة هي المزايا الأولى والوحيدة التي تؤهل علي رضي الله عنه لمنصب الخلافة، لا، لكن كان له بالإضافة إلى كل هذا كان له من القدرة والكفاءة والذكاء والعلم والشجاعة والإقدام والمروءة والعقلية، وكان له من حزم اشتهر به بين جميع أصحاب النبي، وما كان له من صلابة في الحق، وما كان له من بعد نظر في تصريف الأمور، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشير علي في كل شيء. أقول لهذا كله كان علي رضوان الله عليه أجدر وأولى الناس بهذا المنصب الخطير بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأشرع بإذن الله تعالى في الحديث عن الفتنة الخطيرة التي انتشرت انتشار النار في الهشير منذ اللحظات الأولى التي بويع فيها علي رضي الله عنه وأرضاه، حتى وصل إلى ما وصل إليه في النهاية، أي إلى أن قتل. أقف مع هذه الفتنة بتؤدة وصبر ودقة لأخرج كما أقول الباطل ولأجلي لحضراتكم الحق، لنقف على قدر الله عز وجل وعلى قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم حتى لا أقطع عليكم مواصلة التفكير والتركيز سأقف عند هذا القدر الليلة لأشرع في الحديث عن الفتنة بإذن الله تعالى في لقائنا المقبل الذي سيكون بإذن الله عز وجل يوم الأربعاء الموافق 10/6. معلش سامحونا، عندي سفر لمدة إن شاء الله 10 أيام بإذن الله، لكن تعمدت أن يعني أزيد عليها مدة أخرى لأمنح فرصة لإخواننا وطلابنا من طلاب الجامعة ليستعدوا إن شاء الله تعالى بالمذاكرة، مع دعواتي لهم بالتوفيق والسداد والنجاح، إنه ولي ذلك ومولاه.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.